دل بروس والتكي، المزامير، المحاضرة 14. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 14، عريضة المزامير، المزمور 3. لذا أليس من المدهش أن أفواهنا يمكنها تحريك الهواء وتصل تلك الموجات بطرق معينة إلى آذاننا وتشكل الكلمات والأفكار؟ نحن ندرك أن الكلمات التي سأتكلم بها وأعلمها هذا يمكن أن تصل إلى آذاننا، ويمكن أن نصاب بالصمم ولا نسمع الأشياء الروحية، أو يمكن ببساطة أن تدخل في تفكيرنا المعرفي. لكن يا رب، يجب أن يتجاوز ذلك، يجب أن يتحد مع روحك القدوس حتى يصل إلى روحنا البشرية. سوف يأخذ روحك القدوس هذه الكلمات، الكلمات الروحية من النص الخاص بك، ويحولها إلى شخصيتنا حولهم حتى نصبح أكثر شبها بمخلصنا الثمين يسوع المسيح، وأن نحيا ونصبح جسده هنا على الأرض بكلماته وتمكينه. هذه هي صرختنا. أشكرك لأننا نتعامل مع تمجيد اللاهوت هذا، وأن شعبك قد أعرب عن إيمانه بك واحتفل بمن أنت وما فعلته. لقد سعدت بأخذ هذا النوع من الإلهام وإعادته إلينا ككلمة الله، فساعدنا إذن على سماع مديحهم والاشتراك معهم، وسماع طلباتهم والانضمام إليهم، وسماع تعليماتهم وتوبيخهم وتعلمهم. أشكرك يا رب لأننا جزء من تاريخ عظيم لشعبك منذ بداية الخليقة وحتى اليوم. يتم نطق كلمتك وتشكيل مجتمعك بكلمتك وروحك. نحن جزء من تلك الكنيسة الكاثوليكية ونحمدك على ذلك باسم المسيح. آمين. حسناً، نحن ننظر إلى طرق مختلفة للتعامل مع المزامير. في اليوم الأول، نظرنا إلى المنهج التاريخي والملكية في المزامير، ثم انتقلنا إلى النهج النقدي. لقد بدأنا ذلك بشكل أوسع بالحديث عن الشعر العبري وعن كيفية قراءة الشعر العبري. أن تبحث عن كيفية ارتباط الخطوط ببعضها البعض وكيف يمكن تمييزها عن بعضها البعض. إنها تمايزات معقدة للغاية وتستحق بعض الوقت للتأمل في التوازي. لذلك لقد أمضينا بعض الوقت في ذلك. وبشكل أكثر تحديدا، هناك أشكال مختلفة من المزامير، وهم في الأساس في رأيي أربعة أنواع. هناك الترنيمة التي تحتفل بسمو الله وصفاته غير القابلة للنقل للأبدية والقدرة المطلقة وما إلى ذلك، وسماته القابلة للنقل كأمانته، وهي نعمة يمكننا أن نشارك فيها. إنه لاهوت عظيم، لقد كنا ننظر إلى ذلك. لذلك هناك ترنيمة. ثم النوع الثاني هو الالتماسات. هذا هو المكان الذي يكون فيه صاحب المزمور في ضيق ويصرخ إلى الله في ضيقه ليتدخل الخلاص لأنه حق. لذلك لديك المزامير العريضة، ثم لديك أغاني الثقة والثناء الممتن. هذه هي الأغاني التي استجاب فيها الله لصلاتك على وجه التحديد. لذلك بينما الترنيمة في الهيكل وأنت فقط تمدح الله على هويته وعلى ما فعله، في ترنيمة التسبيح أن تشكر الله على ما فعله لك تحديدا في خلاص معين. والنوع الرابع لدينا إذن الترانيم، وكان يجب أن أضع ثانيا التماسات الثناء الممتنة. والنوع الرابع الذي يتخلل سفر المزامير هو المزامير التعليمية مثل المزمور الأول. إنه ليس تسبيحا، وليس التماسا، وليس ترنيمة شكر، ولكنه مدح، طوبى للرجل الذي يرفض مشورة الأشرار ويريد قضاء الوقت في شريعة الرب، وسوف يصبح مثمرا. إذن تلك هي الأنواع المختلفة من المزامير. نلاحظ دوافع التسبيح المميزة في مزامير التسبيح، وهي الدعوة إلى التسبيح، سبب التسبيح، حيث تحصل على اللاهوت. إن دوافع مزمور العريضة هي في الأساس عنوان مباشر، إنك تلجأ فورا إلى الله، واللجوء إلى أي مكان آخر في محنة هو خطيئة لأنك تعتمد على شيء آخر غير الله. مهما كان ذلك فإنه سيحصل على الثناء. يمدح الناس أطبائهم وأعتقد أن ذلك صحيح، لكن الأمر ينتهي بتمجيد شيء آخر غير الله، ورأينا أننا قد انتخبنا لنمدحه. وإذا لم نمجد من الناحية البشرية فإن الله سيموت لأنه لن يعرف أحد عنه. لذا من الناحية النظرية ما تحاول الصحافة فعله هو قتل الله، لذلك لا أحد يتحدث عنه، لذلك سيموت الله فعليا. إنهم يحاولون قتل الله لكن ذلك لن ينجح. يقول يسوع: لو كان الشيطان قادرا على إسكات كل فم لصرخت الصخور. سيكون هناك مدح دائما لكنه لا يستخدم الحجارة، إنه يستخدمنا ونحن هنا. هدفنا هنا هو حمد الله. لذا لديك هذا العنوان الذي نتوجه به إلى الله وسيحظى بكل الثناء، وهذا هو المغزى من العنوان. ومن ثم نلاحظ أن لديهم قسما للرثاء وأنهم صادقون جدا في رثائهم. وهكذا قمنا بإدراج جميع المواقف المختلفة التي يجدون أنفسهم فيها، وهكذا هذا هو الرثاء. وبعد ذلك نلاحظ أنهم ينتقلون إلى الثقة. قبل أن تدخل في العريضة هناك تحول في الحالة المزاجية من الشكوى، لكن انتظر لحظة، لدينا إله عظيم يمكننا الاعتماد عليه، ونحن نعرف من نحن، نحن شعب الله. وهكذا تتغير الروح في قسم الثقة، وبثقة متجددة نصلي بثقة. ومن ثم لدينا الاستنتاج، وهنا واجهت مشكلة في نهاية المحاضرة الأخيرة، حيث توصلوا في بعض الأحيان إلى يقين مطلق بأن الله سوف يستجيب لصلواتهم، وهناك تحول كامل. وكنا في الصفحة 162 وقد قرأنا من لوثر إلى ميلانشتون الذي كان اللاهوتي اللوثري، ثم صياغة كالفن بعد ذلك. وهكذا كتب لوثر إلى كالفن هذا في أعلى الصفحة 162: صليت من أجلك، أحسست بآمين في قلبي، فدعا حتى جاءه آمين اليقين. ومن هذه التجربة صاغ الفن قاعدة الصلاة في وسط الشكوك والخوف والتردد. يجب أن نجبر أنفسنا على الصلاة حتى نجد الاستنارة التي تهدئنا. إذا اضطربت قلوبنا واضطربت، ولا يجوز لنا أن نستسلم حتى يخرج الإيمان منتصرا من المعركة. لذا تصلي وأنت واثق تماما. وكان ترددي هو أنهم لا ينتهون دائما بهذه الطريقة، وكانت مشكلتي هي أن الطريقة التي كنت أعبر بها لم تكن صحيحة، لأنني لم أكن أفرق بين الثقة بالله والثقة في أنه سيستجيب الدعاء تماما كما طلبته. وهذا أعني ما قرأته هنا: يمكنني ترقية صلاتك حتى يكون لديك إيمان وثقة مطلقة، ولكن ثقتك في الله. وربما تكون لديك ثقة بأنه سيستجيب لهذه الصلاة، لكن قد ينتهي بك الأمر مع يسوع، وليس إرادتي بل إرادتك. وهذا ما كنت أعاني منه حقا، وينتهي الكثير منهم بالنظر. إذا استجبت لدعائي فلن ينتهي بهم الأمر إلى اليقين بأن تلك الصلاة ستستجاب. لذا بسبب الغموض بالأمس عندما فكرت في الأمر، ما الخطأ الذي حدث هنا؟ وأين أخطأ تفكيري؟ أدركت أن الخطأ الذي حدث هو أنني لم أفرق بين الثقة المطلقة بالله والثقة المطلقة بأنه سيستجيب للصلاة بالطريقة التي أريدها تماما. وقد يساعد ذلك في توضيح هذه النقطة في رقم 162. ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني بعد النظر إلى الصلوات بشكل موسع وتلك المادة الهائلة التي يجمعها غونكل، ننظر بشكل خاص إلى صلوات اللائحة. هذه هي الصلوات التي يوجد بها 50 مزمور رثاء أو مزامير التمس، ومن بين 50 35 منهم يتجاوزون مجرد طلب الخلاص ويسألون الله أن ينتقم من العدو. وقد تصارعنا مع ذلك في نهاية الساعة الأخيرة، لأن هذه الصلوات لضرب الأطفال بالحجارة وما إلى ذلك تسيء إلى المسيحي وتتعارض مع الموعظة على الجبل ومثال يسوع. لذا تصارعنا مع كيفية تعاملنا كمسيحيين مع هذه الأنواع من الصلوات. أقترح عند عرض بياناتي أنني لا أصدق الباباوات العلماء. أعتقد أننا جميعا نضع بياناتنا أمامنا جميعا لفحصها ومناقشتها بحب والتوصل إلى بعض الاستنتاجات. لقد وضعت كل شيء وخلصت إلى أنها ضرورية للعقيدة السليمة، ويؤكدون لنا أن هناك إله عدل ويميز بين الصواب والخطأ، وأن هناك أخلاقا وهي مبنية على الإيمان الراسخ بالله. لقد ذكرت بعض النقاط التسع. أعتقد أنهم عقيدة عظيمة جدا. ومن ناحية أخرى بالنسبة لتديرنا، قلت إنها ليست مناسبة. إنها جيدة لتعليمنا كيفية استخدام اللاهوت، لكنها غير مناسبة في ضوء ما علمه يسوع، لأننا نعلم أن العدالة هي الآن هذه العدالة النهائية التي هي بالإيمان بالدينونة النهائية عندما يعود يسوع. إنه لا يطالب بالعدالة النهائية الآن. وهكذا كانت هذه هي الطريقة التي حاولنا بها حل المزامير الدعائية، مجرد كلمة عن اللاهوت المناسب للصلاة. إحدى النقاط التي كانت عبارة عن التماسات هي أننا أوضحنا أن الالتماسات تكون دائما تمجيدا، أنه مع كل الشكاوى يكون دائما مديحا، ولا يفقدون الثقة في الله أبدا، إنها دائما مع الثناء. أقترح أن هذا هو الفرق بين أيوب وصاحب المزمور، وكلاهما يحتج بشدة: هذا غير عادل، هذا غير عادل. لا أعرف لماذا أعاني من هذا، لكن أيوب ليس لديه مدح حتى النهاية، بينما يقول صاحب المزمور: هناك دائما فكرة تسبيح. حتى الخروف الأسود في سفر المزامير المزمور 88 إذا فكرت فيه لا يزال يشير إلى أن الله يخلص، ولكن هذا هو الخروف الأسود في سفر المزامير. يعرف الكتاب الثالث من سفر المزامير بالخروف الأسود، إنه أحلق كتاب من الخمسة في سفر المزامير، لذا فهم دائما تمجيد. سنرى ذلك بينما نسير في طريقنا من خلال مزامير محددة. والنقطة الأخرى هي أنهم يعبرون دائما عن التواضع العميق، وهم متوكلون على الله، وسنتحدث عن ذلك. وسنرى ذلك في المزمور 3: معتمدين على الله. ولكن هل تستخدم الوسائل فيما يتعلق باعتمادك على الله؟ هل الاعتماد على الله يعني مثلا إذا كنت مريضا وتعتمد على الله، فهل يعني أنك لا تستخدم الدواء؟ هل يمكن أن يكون لديك دواء وأطباء فيما يتعلق بالاعتماد على الله؟ سوف أتعامل مع هذا الأمر قليلا عندما نقرأ المزمور 3. أعتقد أننا سنحصل على بعض الوضوح بشأن هذه النقطة. الأمر الرابع والأخير هو أنها عادة ما تنتهي بالتمني للآخرين، خاصة أن الملك سوف يتمنى البركة لشعب الله. لذا فهي لا تنتهي عند الذات أو قد تنتهي، ولكنها عادة ما تتضمن أشخاصا آخرين يتلقون نعمة من خلالها وأكثر اتساعا. لقد شاركت مع مايك منذ بضعة أيام نقطة بين حسنا ليست مزحة، ولكنها مثل بين الحسيدين والحسيدك. إنهم الطائفة اليهودية الأرثوذكسية المحافظة التي لديها شعر مجعد لا تقص شعرهم وفقا لسفر التثنية. يقول الحاخام: إذا رأيت سيارة إطفاء تندفع باتجاه منزلك وتعلم أن هناك حريقا، فلا تصلي أنه ليس منزلي. ويعطي سببين لماذا هذه الصلاة خاطئة. لماذا لا يجب عليك أن تصلي إنه ليس بيتي؟ السبب الأول هو عدم استجابة الدعاء، لأنه إذا كان منزلك فهو مشتعل، لذا فهي نوع من الصلاة الغبية. لذا السبب الآخر هو أنه إذا لم يكن منزلك فهو منزل شخص آخر. لذا في الواقع أن تصلي لا تكن منزلي بل منزل شخص آخر. كيف يتوافق هذا مع محبة جارك مثل نفسك؟ لذا إنها صلاة سيئة جدا أن أصلي، فلست أنا يا رب من يملك إجابة الصلاة. لذا علينا أن نصلي بوعي للآخرين من أجل نعمة الله عليهم. لا أعرف كيف سيسير الأمر مع الرياضة، لكنني سأدعوك تكتشف ما إذا كنت ستشجع هيوستن أو فريق أويلرز. ما هو الأمر الآن؟ فريق أويلرز هنا في مباراة كرة القدم. تكساس. أوه نعم، كان ذلك في دالاس. كان التكساسيون في دالاس في الأصل. هذه هي القصة كلها. على أي حال، أو أنك ستشجع فريق سيهوكس. لذا هل يجب أن أشجع فريقي المحلي؟ ضمنياً آمل أن يخسر الفريق الآخر. لذا لدي مشكلة لاهوتية عميقة، لكنني سأدعكم جميعاً تحلونها. تمام، الآن نحن جاهزون للنظر. كان نهجنا هو النظر على نطاق واسع إلى نهج ما، ثم التركيز على مزامير محددة. وهكذا اليوم، بعد أن نظرنا إليه على نطاق واسع جدا من خلال الأحذية السبعة فرسخة والتعرف على سفر المزامير ككل، سننظر الآن إلى المزامير الفردية وأنواع مختلفة من مزامير الالتماسات. لذا أول واحد في الصفحة 174 هو مزمور الرثاء الأول أو مزمور الالتماس، وهو المزمور 3. المزموران 1 و 2 هما مقدمة سفر المزامير، والمزمور الأول هو البوابة الصغيرة التي يجب عليك المرور عبرها للوصول إلى المدينة السماوية التي ستأتي بنا المزامير إليها. ولكي تأتي بأخلاقك وتتلذذ بشريعة الرب، تأمل في كلمته. وإذا كنت بهذه الروح الأخلاقية، فأنت في حالة ملائمة روحيا لدخول المزمور. وكما رأينا في مزامير الطلب، فإن ترانيم التسبيح أو التسبيح من الأيدي النجسة والقلوب غير المختونة هي مكرهة الله. ولذلك علينا أن نتوصل إلى ما يناسبنا للدخول في سفر المزامير. يقدم لنا المزمور الثاني شخصية الرائدة، وهي الملك. إنه مزمور التتويج، ونحن في طريقنا للحديث عن ذلك. اليوم وضعت ملكي على صهيون جبل قدسي، وقد قدمنا لذلك. اسألني يا ابني وسأعطيك الوثنيين ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكك. ولذلك يطلب من الملك أن يصلي، أن يصلي لكي تمتد مملكته إلى أقاصي الأرض. وهو في سياق ثورة الأمم وإسقاط حكم الله وإسقاط حكم الملك الممسوح. ربما كنا نظن أن ملكوت الله سيأتي على سحابة هادئة، وأن تصلي يا رب ليأتي ملكوتك، وسوف يأتي هكذا تماما مع قوس قزح وأشعة الشمس. والشيء التالي الذي نعرفه هو أن المطر هطل على نزهتنا، ونسمع المزمور يقول يا رب كم هم أعدائي، كم القائمين علي. وندرك فجأة أن الأمر لن يأتي بسهولة، سيأتي مع النضال وسيكون جهاد الإيمان لتحقيق ملكوت الله. وهكذا فهذه صلاة الصباح عندما يصليها، ولكن بها معبد في الأفق. إنه يصلي نحو الجبل المقدس، إنه ليس في الهيكل، لكنه يصلي نحو الهيكل واضعا الهيكل في ذهنه. في ذلك اليوم نظرنا إلى المزمور الرابع، وهو صلاة المساء. إذن هذين هما أزواجت، إحداهما صلاة الصبح، إحداها صلاة العشاء. وفي كلتا الحالتين شعبه هو الذي يتمرد عليه. وفي هذا المزمور هو تمرد أبشالوم وانقلاب الأمة كلها عليه بلا سبب. وفي المزمور الرابع فقدت قيادته الثقة به. وهكذا تبدأ على الفور داخل أمته هذا الرفض له وكيف يكافح معه. ونتعلم الجهاد الروحي للإيمان والصلاة وسط ما يبدو ظرفا مستحيلا لانقلاب الأمة كلها عليه. انظر الآن إلى وضعنا السياسي، يبدو الأمر مستحيلا تماما بالنسبة لي. ثم لديك الشخص التالي، لديك قيادتها التي تخونه. هذا هو السياق. لذلك دعونا نذهب وبعد ذلك سنقرأ المزمور. وما سأفعله على الأرجح اليوم هو أنه بدلاً من مراجعة جميع الملاحظات، سأبقى على الأرجح معاً ويمكننا التحرك بسرعة أكبر قليلاً. سنبقى مع المزمور ونحتفظ بالترجمة. إذا كنت أقول شيئاً أعرف أنه ليس موجوداً في ملاحظاتك، فمن المحتمل أن ألفت انتباهك إليه. لذا، بخلاف ذلك، لا داعي للقلق بشأن الكتابة كثيراً. ستكون موجودة في ملاحظاتك عندما تراجعها في وقت آخر إذا كنت ترغب في ذلك. لذلك نبدأ بالنص المرتفع والنهج التاريخي. لقد أمضينا بعض الوقت في التحقق من مصداقية النص المرتفع مقابل المنح الأكاديمية المعيارية. هذا هو مزمور داود، وهذا أحد المزامير الأربعة عشر، حيث يعطى لنا موقف تاريخي دفع إلى تأليف هذا المزمور. يقال لنا أن ذلك حدث عندما هرب من ابنه أبشالوم، وسوف نعود إلى ذلك. لذا فهو هناك لغرض ما، وهذا على افتراض أنك تعرف سفر صموئيل، حيث لدينا قصة هروبه ونفيه من أورشليم بسبب اغتصاب ابنه للعرش منه. أنا أكون أو وأن تقرأ فكر في الأفكار التي قلتها. أين العنوان؟ أين الرثاء؟ أين الثقة؟ أين العريضة؟ ستجدهم جميعا هنا. وقد يكون من المفيد لنا أن نحدد تلك الأقسام المختلفة حتى نتمكن من التفكير بشكل أفضل في لاهوت المزمور. لذلك انتبه لذلك ونحن نمر به. وعندما ننتهي سأسألك، أين الرثاء؟ أين الثقة؟ أين العريضة؟ وأين المديح أو الرغبة؟ تمام، أنا أكون. كم عدد أعدائي؟ كثيرون يثورون ضدي، كثيرون يقولون عني الله لا ينجيه، لكن أنت، أنا درع من حولي، أنت مجدي الذي يرفع رأسي. أصرخ إلي أنا فيجيبني من جبل قدسة. استلقيت ونمت. لقد استيقظت لأني أنا الذي يعاضدني. إنني لا أخشى عشرات الآلاف من القوات المصطفة ضدي من كل جانب. قم أنا هو، نجني يا إلهي، تضرب على خدي جميع أعدائي، حطم أسنان الأشرار. الخلاص ينتمي إلى أنا. بركتك تكون على شعبك. ثم التذييل لمدير الموسيقى بالآلات الوترية الموجود في بداية المزمور أربعة. أعتقد أنه ينتمي إلى المزمور ثلاث. حسناً، دعنا نعود للأعل. قبل أن ندخل في المزمور، أريدكم أن تسمعوا قليلاً من صوت الكنيسة. يعود الأمر إلى قرون مضت، وهذا ما قاله أحدهم عبر تاريخ الكنيسة. في عيد الفصح، تم الاحتفال بذكرى المزمور 3.5 باهتمام كبير، أي 3.5. استلقيت ونمت. استيقظت مرة أخرى لأنني أدعوني. في الكنيسة الأول جاء عبر البلاد مباشرة إلى يسوع. لقد رأوا أن يسوع في الموت سوف يرقد وينام، لكنني استيقظت في عيد الفصح، جمعة مباركة، رقد في الموت. في أحد الفصح استيقظ لأن الرب عضده بالموت. وهكذا كانوا يقرؤون المزامير. قرأته عادة. أبدأ مع ديفيد وما يعنيه ذلك بالنسبة لديفيد، ثم أفهم أن داود هو نموذج لابنه الأعظم، ابن الله، فاستلقي في أزمة في ثورة أبشالوم. استيقظ. هذا بالنسبة لي هو رمز ليسوع عندما رفضته الأمة كلها ووضعوه على الصليب. لقد ذهب إلى نوم الموت واستيقظ من جديد وانتصر لأن الرب عضده. لذلك لم يكن لديه معيون التاريخي بقدر ما لدينا اليوم. يعيدنا آباء الصحراء إلى القرن الرابع. في التلاوة اليومية للمزامير، عادة 12 مزمورا، كانوا يغنون 12 مزمورا في صلاة الصباح داخل قلاياتهم و12 مزمورا في الليل. لقد أصبحت هذه ممارستهم اليومية بدءا من الصباح الباكر مع المزمور الثالث، وهكذا بدأوا يومهم. لذلك تم الاحتفال بهذا المزمور مع شعب الله في تاريخ الكنيسة. كان هذا أمراً بالغ الأهمية. لقد بدأ اليوم آباء الصحراء الذين أرادوا أن يكونوا جزءاً من الله وأن يكونوا قريبين منه قدر الإمكان وألا يتلوثوا بالعالم. أعتقد أن هذا كان لاهوتاً سيئاً، لكن قلوبهم كانت عظيمة تجاه الله. لذلك سيبدأون بتلاوة المزمور 3. أستطيع أن أتعلم منهم. ثم يتابع شومان المزمور 63 وينتهي بالمزمور 140 وصلوات أخرى في الساعة 3 والـ6 والـ9. هكذا أصبح أصل الساعات الليتورجية وتقليدها الطويل بتنوعاتها وأسسها الرهبانية المتنوعة شرقا وغربا. أثناء العمل اليدوي اليومي كان يتم ترديد المزامير باستمرار. يذكر بالاديوس أنه في حوالي الساعة 3 بعد الظهر يمكن للمرء أن يقف ويسمع المزمور الإلهي الصادر من كل خلية ويتخيل المرء في الأعلى في الجنة، أي مع الملائكة. كان هذا هو الوقت المناسب لتناول الوجبة الرئيسية من اليوم، أو في أشكال أكثر تقشفاً الوجبة الوحيدة في اليوم. لذلك هذا مجرد ذوق واحد. أعتقد أنه في كثير من الأحيان نحن الأكثر استقلالية، ليس لدينا إحساس بتاريخنا. يجب أن أقول إن أحد الأشياء التي استمتع بها في الكنيسة الإنجليكانية هو أنني أشعر الآن أكثر بأنني جزء من كنيسة تاريخية للغاية. لذلك على أي حال أجد أنه من المفيد طوال الساعات الليتورجية، أجد أنه من المفيد أن تمارس قداساً 4 مرات يومياً وأن تقوم كل يوم بقراءة قسم مختلف من الكتاب المقدس. أجد ذلك مفيداً جداً. أنا لا أفعل ذلك بشكل جيد ومثالي كما كنت أتمنى، لكنه طموح. على الأقل أعرف ما أسعى من أجله. كان الألمان يتحدثون عن سيتسنباتش وقرأت أن هذا هو ما يندرج ضمن بنية كتاب المزامير. لقد علقت بالفعل كيف أن لديك المزمور 1، 2، ثم ينتهي بك الأمر هنا في الساعة 3 صباحا، في الساعة 4 صباحا، وكل هذه الرثاء. ثم تحصل على مزمور التسبيح الأول في المزمور 8. وقد فعلنا ذلك لأن هذا كان مزمور التسبيح الأول. تمام، الآن دعونا نعود. لن نذهب، لا تذهب إلى الصفحة 176. من الآن فصاعدا ما أريدك أن تفعله هو ببساطة: حسنا، دعنا نذهب ونستمتع بالمزمور. لنبدأ بهذا، إنه مزمور لداود. دعني أسألك، ما الذي يشير إليه المزمور أن هذه صلاة من قبل الملك؟ إلى أي شيء تنظر؟ هل هناك أي شيء يشير إلى أن هذا ليس من قبل السيد إفريمن فحسب، بل من قبل الملك؟ أود أن أقترح الآية 3، حيث تتحدث عن أنك الدرع الذي حولي ومجدي ومن يرفع رأسي. تمام، أعتقد أن الدرع المحيط بي، أعتقد أنه يمكن استخدامه لأي شخص، لكن الشخص الذي يرفع رأسي فوق كل شيء، أعتقد أن هذه خطوة. وأعتقد لندن أن هذا أمر مفيد. وأود أيضا في الآية 6 أنني لا أخشى 10,000 من القوات المصطفة ضدي. هذا ليس السيد كل رجل، لا، هذا مشهد عسكري. إذا كنت أعتبرها على ظاهرها وليس على أنها استعارة، ولا أرى سببا لاتخاذها على أنها استعارة. المرتفع يمنعني أيضا. من غير الطبيعي أن أعتبر الأمر بالنسبة لي بمثابة استعارة مثل السيد إفريمن. والآن مبالغة، أنا محاط ب10 جندي في مخيلتي. لذا أعتقد أنه من المرجح أن يكون هذا ملكا وسيكون مناسبا لثورة أبشالوم بشكل جيد جدا. لذا فإن ما يطلب منا أن نفعله بالحرف المرتفع هو العودة إلى صموئيل 2:14-16، حيث لدينا قصة أبشالوم. في الواقع المعركة موجودة في الإصحاحات 17 و18، ولكن عندما هرب داود هذه القصة موجودة في صموئيل 2:14-15. وخلفية الأمر برمته بالطبع هي المزمور التالي الذي سننظر فيه، في المزمور 51. وهذه نقطة تحول حقيقية في مسيرة ديفيد المهنية. إنه في حالة من الذعر بعد تلك الخطيئة مع بثشبع وقتل الزوج، واتضح أنه ليس مدركا. يبدو أنه في النوم، يبدو أنه في حالة من الفوضى، وكان شغوفا بالجنس وكان يمارس الزنا والقتل وقتل الزوج. ومن الواضح أن ذلك كان له تأثيره، لأن الوريث الواضح للعرش هو أمين التالي الأكبر، ويغتصب أخته ويعارض والده بعواطفه الجنسية ويغتصب تمار. ثم لدينا أبشالوم الوريث التالي للعرش، وبما أن داود لا يتصرف يأخذ أبشالوم الأمر بيده للانتقام من الخطأ بدلا من اتباع الإجراء الصحيح وجعل الأب يفعل ذلك، فهو الذي ينتقم لنفسه، وهذا حرام. وهكذا قتل أمينون، والآن لدينا قاتل، ونتيجة لذلك اضطر أبشالوم إلى الهروب، يذهب إلى المنفى، وفي النهاية دعاه ديفيد للعودة. لا يوجد أبدا اعتراف واضح أو تصحيح للخطأ، هناك برود بين الأب والابن. وهكذا ثار أبشالوم على أبيه. أبشالوم شرير حقا، هو العدو، إنه شرير حقا. يمكنك أن ترى أن حقيقة رغبته في اغتصاب العرش من والده ستؤدي إلى قتل والده من أجل الاستيلاء على العرش، والطريقة التي يعقد بها اجتماعه يمكنك أن ترى كيف قام بالتكسير الهيدروليكي للتو. ليس لديه أي اعتبار لله، فهو يستخدم الله كذريعة، ولذا فهو يحتاج إلى التجمع حوله ولا يستطيع القيام بذلك في القدس. لذلك سوف ينزل إلى حبرون وينصب نفسه ملكا في حبرون العاصمة القديمة حيث بدأ داود. فكيف يذهب إلى هناك؟ فيكذب على أبيه ويقول له أنا نذرت أن أذبح ذبائح في حبرون. ولذلك قال داود حسنا يمكنك النزول إلى هناك وتقديم ذبائحك في حبرون، لكنه يستخدم الذبيحة كذريعة لاغتصاب عرش الأب وقتل الأب. إنه في الواقع مخادع تماما بشأن هذا الأمر برمته، لأنه لديه أجندة أخرى في الاعتبار، لذا فهو يستقر هناك وينزل هناك. كثير من الناس هناك لم يعرفوا ما الأمر، لقد عرفوا للتو أن ابن الملك كان يقدم ذبيحة، ويقول النص أنه بينما يقدم نظره وذبيحته لله فإنه يرسل رسلا يخبرون المملكة أنه هو الملك وهو الآن الملك في حبرون. لذلك في حين أنه يشبه الأب الروحي بينما يقومون بتعميد الطفل، فإن الأب الروحي يقتل الجميع. لذلك بينما هو يقدم ذبيحته فهو يعمل على تقويض داود وتدمير داود، وهذا أخذ اسم الله إلى الغرور، وهذا إساءة استخدام لاسم الله. وهكذا وبينما كان يقدم الذبيحة حصل على العقل الأول في البلاد أخيتوفل الجلعادي. وأفضل ما أستطيع أن أقوله هو أن أخيتوفل هو جد بثشبع، وهو أبو اليوم وهو أبو بثشبع. أعتقد أنه لم يسامح ديفيد أبدا، ولذلك فهو على استعداد للتآمر مع أبشالوم للإطاحة بداود. هناك لا أعرف إذا كان ينبغي لي أن أربط بين أنه جد بثشبع وهو الذي يريد تدمير داود، على الرغم من أنني أعتقد أنه يمكن ربط النقاط بينهما. على أي حال أصبح الآن هو المستشار وهو بارع جدا كمشير، حتى أنه يقول داود اعتبره مساو للنبي. كان بإمكانه معرفة ما سيحدث، كان لديه نظرة ثاقبة للناس وكان يعرف ما سيحدث. هذا يذكرني عندما كنت في كلية دالاس كان لدينا عميد ومستشار وذو رؤية ثاقبة للغاية. كنت عضوا في اللجنة التأديبية لمدة عام وكان لدينا قضية مع أحد الطلاب. لذلك قبل أن نحضر الطالب إلى العميد قال المستشار سأقوم بالإجابة على 11 إلى 14 سؤالا. لقد نسيت ما كان عليه. قال سأقول هذا. سوف يقول ذلك. سأقول هذا. سوف يقول ذلك. وعندنا نصل إلى اليوم الحادي عشر أو الرابع عشر، أنسى أيهما إذا انفجر فهو مذنب. لذا جلست هناك بكل تأكيد تماما كما قال، يقول هذا، يقول ذلك. والأمر يسير كما قال. والآن نأتي إلى السؤال الحاسم، وقد انفجر الطالب تماما ووقف ولم يكن ليجلس هناك يستمع إلى هذا. كان من المدهش بالنسبة لي أن المستشار يستطيع أن يتوقع ذلك بالضبط. هكذا أرى أخي توفل، لقد كان رائعا وبصيرا. وعندما هرب داود وعلم أن أخي توفل شريك في المؤامرة، صلى على الفور ويقول: أحبط الله مشورة أخي توفل وهم أشرار، لذلك عندما يأتون لن يقتلوا الأب فحسب، بل إن النصيحة الأولى لأخي توفل هي أن يأخذوا حريم أبيك ويمارسوا الجنس معهم على سطح القصر. وبعبارة أخرى، هذا هو بث الأخبار، أن تفعل ذلك. الجميع يعلم أن هذه الثورة حقيقية وأنك جعلت لنفسك رائحة كريهة في أنف والدك، وهذا يعطيك فكرة عن شر هؤلاء الناس والزنا والقتل وإساءة استخدام اسم الله. والأمة تتبعهم وهو يسرق قلوب الناس، وهذا شيء آخر يقوله، وقد سرق قلوب الناس بالكذب على والده. إنه سياسي نموذجي، كل من يأتي قضيتك جيدة، وهكذا سأعطيك ما تريد، وكلهم انتخبوه. هناك نموذجي، ليس أنت، ميك وليس ميك، يمين، تمام. إذن هذا هو أخي توفل، ويمكنك أن ترى الشر الذي يواجهه داود. إذن هذه حرب روحية وليست مجرد حرب عسكرية، ويريدنا الكاتب أن نقرأ ذلك التاريخ ونفهم ماهية هذه الحرب. إنها حرب، كما قلت، كما هو الحال في الكتاب المقدس بأكمله، إنها حرب بين الخير والشر، العدل، الظلم، القوة أو الحق، وما إلى ذلك. هذا هو النضال. الآن دعونا نلقي نظرة. نحتاج أيضا إلى معرفة ما كان يحدث مع ديفيد في هذا الوقت. وعندما علم ديفيد بالانقلاب وعلم أن الجميع يتبعونه، أدرك ديفيد أنه ليس من الآمن البقاء في القدس لأن لديه الكثير من الجواسيس هناك. شخص لا يمكن أن يسممه. يمكن لأي شخص أن يفعل الخيانة. لم يكن الأمر آمنا في القدس، ومن الأفضل له أن يكون خارج المدينة حتى إذا كانت هناك معركة فيمكنه خوض معركة حقيقية. لذلك يهرب داود من المدينة. ومن المثير للاهتمام أنه واجه هذه اللقاءات المختلفة أثناء مغادرته المدينة، وهذا ليس وثيق الصلة بالموضوع ولكنه جزء من التصنيف. ومن المثير للاهتمام أن إيتي الجيتي ينضم إليه بالولاء التام، وهذه هي الصورة، وشعبه يرفضه، وهذا هو الأممي الجتي الذي من جت حيث جاء جليات. إنه مخلص لديفيد، وهذه صورة رائعة ليسوع حيث وضعه شعبه على الصليب، والذين يذهبون معه اليوم جميعهم تقريبا من الأمم. هذا ليس تقليلا من الوظيفة، فقط أقول أن هذه هي الصورة، وهذا هو الواقع. أنا لست على صواب من الناحية السياسية في بعض الأحيان، ولكن هذه هي حقيقة ما أراه. وبينما هو ذاهب، الشخص التالي الذي يلتقي به هو الكاهن صادوق. وعندما التقى بصادوق قال لصادوق: ستكون مجرد عبد، لن تفعل لي أي خير هنا. فيقول له: هل أنت عراف؟ ويقصد به: هل تستطيع أن تعطيني نبوءات وتعطيني نصيحة؟ لأنني بحاجة إلى نبي يرشدني في المعركة كما حدث في كثير من الأحيان. ويقول: هل يمكنك توجيهي؟ هل أنت الرائي؟ هل يمكنك أن تعطيني نبوءة؟ هل يمكنك مساعدتي في المعركة؟ فيقول: لا، ارجعوا بالتابوت إلى أورشليم. وفي المزمور يقول: الله يشفيني من جبل قدسة. ارجع إلى هناك، ارجع إلى أورشليم بالتابوت. وستكون هناك مع كاهن آخر اسمه أبياثر. وأبياثر له ابن اسمه يوناثان، ولصدوق كاهن اسمه أخيمعص. وما يقوم بإعداده، وما يفعله ديفيد هو أنه يقوم بإعداد نظام كامل لمكافحة التجسس. وهو يجهز أن صدوق سيكون عينيه وأذنيه ويخبره بما يحدث. وكيف سيعلم بما يجري هو أن صدوق سيخبر داود من خلال هذين عابرين شكرا. وهؤلاء الأبناء ذوي الأقدام السريعة، هذه مشكلتي. على أي حال، هذا هو النبيذ القادم هناك. يمين. تمام. إذن سيكونون متسابقين وسيخبرون داود، الذي سيتجه الآن نحو نهر الأردن، بما يحدث بالضبط في قصر الملك. ولذلك أعاد الصدوق وقام بإعداد نظام التجسس. لذا فهو سيعرف ما ينوي أبشالوم فعله، ويستطيع أن يتخذ إجراءات مضادة ويعرف كيف يهرب أو إلى أين يجب أن يهرب. وسيعرف ما ينوي أبشالوم فعله. لذا فهو جنرال ويريد أن يعرف ما الذي سيفعله العدو. عندما يصل إلى قمة الجبل، وهذا أمر مفيد جدا للحديث عن الأشخاص الذين يلتقي بهم في المراحل المختلفة من الجبل، لكنه يصل إلى قمة الجبل. وهناك علم أن أخي توفل قد انضم إلى المؤامرة. وفي الحال صل، أبطل الله مشورة أخي توفل. وفي تلك اللحظة من عناية الله، كان هناك مشير آخر، لامع للغاية، هو حوشي. وقال: هوشي، سوف تكون مجرد عبئا بالنسبة لي هنا. أريدك أن ترجع وتحبط مشورة أخي توفل. وهذا أمر بالغ الأهمية تماما. وهكذا، فإن ما يحدث هو أن أبشالوم أصبح الآن تحت رعاية الله. وبينما أبشالوم يدخل المدينة، يدخل حوشاي المدينة. إنها فقط العناية الإلهية. وهوشي، أتمنى لو كان لدي الوقت لتطوير هوشي. إنه رائع جدا، ذكي جدا. فيبدأ ويقول: عاش الملك. بالطبع هو يقصد داود، ولكن أبشالوم يظن أنه يقصده. لذلك فإن كل ما يقوله يسمعه أبشالوم تمجيدا له، وكل ما يقوله مناسب أيضا لداود. هذا رائع جدا. لذلك لا يستطيع أبشالوم وكبريائه سماع ما يحدث حقا. حسنا، على أي حال، أخي توفل، نصيحته هي أنه بينما يكون والدك ضعيفا، فهو مكشوف ومتعب. ليس لديه جيش منظم حقا بعد. هذا هو الوقت المناسب لضربه. يعرف حوشاي أن هذا صحيح، لكن عليه أن يهزم هذا المحامي. وهكذا، عاد وقال: أنا تعرف مدى ذكاء والدك. إنه مقاتل ناكر. عندما يقتل عددا قليلا من جنودك، سينصرفون جميعا لأنهم كانوا جميعا خائفين من داود. لذا فإن نصيحتي هي أن تجمعوا كل إسرائيل بجيش كبير وعظيم. ستكون على رأسهم وستكون كالثلج عليهم. أنت فقط طغت. وإذا كانوا في مدينة، فسنحضر الحبال ونهدم الجدران. لن يكون لديهم مفر، لكن ستكون هناك قوة لا يستطيع الهروب منها. وأعجب أبشالوم بمشورتهم أكثر من مشورة أخي توفل. أخي توفل مشرق جدا. إنه يعلم أن هذه نصيحة خاطئة تماما. فهو يعلم أن الدورة قد انتهت. يعود إلى المنزل ويشنق نفسه لأنه سيقتل. فهو يعلم أن داود سينتصر نتيجة لهذه المشورة. الآن هذه هي خلفية القصة. هل تحصل على اللاهوت؟ إذا قرأت المزمور وصليت فقط، ستعتقد أنه لا توجد وسيلة، ولكن عندما تكون هذه الرواية موجودة، فإنك تحصل على رؤية أخرى لما يحدث. داود لا يمدح حوشاي. إنه لا يمدح أحدا سوى الله، لكنه لا ينكر أن الله يعمل خلف هذا المشهد من العناية الإلهية. لذا لكي أساعد في توضيح أنه عندما كان أطفالنا صغارا جدا كنا نمثل قصص الكتاب المقدس. إحدى قصص الكتاب المقدس التي أحبتها ابنتي كانت قصة داود وجالوت. لذا كنت أقف على أحد طرفي غرفة المعيشة وتقف هي على الطرف الآخر من غرفة المعيشة، فأرفع سيفي وأقول أنا جالوت وهذا سيفي، أتحدأك في معركة. كانت تقول توكلت على الله. حسنا، كان لدينا في زاوية الغرفة منشفة أطباق وخمس كرات بينج بونج، لذلك كنا نذهب إلى زاوية الغرفة ونلتقط كرات البينج بونج الخمس ونتنافس مرة أخرى. أنا جالوت وهذا سيفي، سأتحدك في معركة. كانت تقول توكلت على الله. وبعد أن قالت إنها تثق في الله، كانت تلوح بالمنشفة وتذهب كرة البينج بونج إلى أين؟ كنت أسقط وكانت تدهسني وتقفز عليه، وأفضل ما في الأمر هو قطع رأسي. هكذا لعبنا دور ديفيد وجالوت. عندما بدأنا تعلم قصة الكتاب المقدس لأول مرة، عندما تقابلنا للمرة الثانية، كانت عادة تنسى أن تقول أنا أثق في الله. لذا كانت تلوح بالسيف وتأخذ المنشفة وكرة بينج بونج. ومن المثير للاهتمام أن ديفيد كان لديه خمسة، ولكن على أي حال لم أكن لأسقط بالطبع لأنها لم تقل أنا أثق في الله. ولكن في أحد الأمسيات عندما التقينا قالت أنا أثق في الله ولم أفعل شيئا، أنا لم أسقط. قالت لي يا بابا قلت توكلت على الله. قلت أعرف، لكنك لم تتأرجح ولم ترني كرة بينج بونج. الإيمان يعمل. قد يتطلب الأمر من الإيمان أن تذهب إلى سكين الطبيب أكثر من أن تستلقي على سريرك وتقول أنا أثق في الله. هل ترى اللاهوت أنك تحصل على وجهتي نظر مختلفتين هنا في السرد؟ من الممكن أن تكون وسيلة داود، لكنه صل، وفي اللحظة المناسبة أرسل له الله حوشاي، ولكن لم يكن ذلك بدون وسائل بشرية. أعتقد أن هذا هو اللاهوت العميق الذي أتذكر أنني سمعته أحد طلابنا في دالس يعظ بهذا المزمور، لكنه لم يتعامل مع الحروف المرتفعة. كان كل شيء نحن فقط نثق بالله. أعرف الكثير من الناس الذين يثقون بالله فقط وسيموتون بالسرطان على سبيل المثال بدون استخدام أي وسيلة. لا يعني ذلك أنك ستشفى، لكني أقول فقط أعتقد أن هذا انقسام زائف. الضرورة الروحية هي أن يكون لدينا حقا كلمة آمنة في قلوبنا بأن الله سيعمل، ومع ذلك فهو ذاهب للعمل. هذا لا يعني أننا لا نفعل أي شيء. الإيمان يعمل. إذن هذا اقتراح. حسنا، والآن ننظر إلى المزمور نفسه وقد انتهينا من كتابة النص المرتفع حتى الآن. سنفعل أسرع من ذلك. تمام. حسنا، بادئ ذي بدء طلبت منك تحليل المزمور، لذا أعتقد أن العنوان واضح، أو أنا مباشرة من الخفافيش. إذن أين الرثاء؟ أين الثقة؟ أين العريضة؟ وخاتمة المزمور؟ هل يريد أحد مساعدتنا هنا؟ لا، لقد خدعت. عفوا، قلت لقد غششت ونظرت إلى الصفحة التالية. حسنا، أفعل ذلك دائما في حل الكلمات المتقاطعة. حسنا، حسنا، إذا فعلت ذلك، حسنا، تفضل. الرثاء هو الآية الأولى والثانية. إنها الرثاء. كم عدد أعدائي؟ كثيرون يقولون ذلك ضدي. يمين. إذن هذا هو الرثاء. تمام، أنت في حالة جيدة حتى الآن. لقد حصلت على إيه والبيت الثاني أيضا. نعم، وكجزء من ذلك لن ينقذه الله. تمام، ماذا الآن؟ إذن لدينا الآيتين الأولى والثانية حتى الآن. يبدو لي أن الثلاثة يبدأون بالثقة. نعم، لكن أنت درع. أنت ترى ذلك، لكنك غالبا ما تكون الإشارة التي نقلتنا إلى الثقة. هذا هو الوضع، ولكن لدي أنت. هذا هو قسم الثقة، لكن أنت الدرع الذي يحميني. تمام. إلى أي مدى تريد توسيع الثقة؟ يبدو أن الثقة تنخفض خلال ستة على الأقل. أنت على حق. تمام. أنت على حق لأنني أوافق. أنت على حق. أود أن أقول من ثلاثة إلى ستة هو قسم الثقة. تمام. ماذا يحدث في الآية السابعة؟ التماس. نحصل على الالتماس. سلم لي الكلمة الحاسمة. لاحظ كيف ليس فقط أنقذني، لاحظ ما يحدث في جزء الحزن منه. معاقبة العدو. ترى اضربهم على الخد. إذن لدينا طلب مزدوج تعاملنا معه، وهو المزامير الضمنية. حسنا، وبعد ذلك نعم، هذا هو الثناء والخلاص. هناك الثناء. الخلاص هو للرب، وينتهي بتمني بركتك على شعبك. لذلك هناك يمكنك أن ترى أنه قد يساعدك على فهم المزمور. وعندما تفهم العناصر التي تدخل في المزمور، بالإضافة إلى رؤية التوازي لعدد أعدائي، وهذا قريب جدا من التوازي المترادف، الأعداء والذين قاموا علي. لذا بمعنى آخر، النقطة المهمة هي أنهم ليسوا أعداء فحسب، بل إنهم يهاجمون. إذن قليل من التصعيد كم عدد أعدائي وهم يهاجمونني. وبعد ذلك يقولون لي ويضيفون إلى ذلك، وهناك ترى عدم إيمانهم ورفضهم للملك الممسوح. عليك أن تفهم أن داود هو الملك الممسوح، وكان الجميع يعرفون أنه الملك الممسوح. وجحود الشعب، هذا الرجل الذي هزم جالوت، هذا الملك الذي أعطاهم ملكهم ومن نهر الفرات إلى نهر مصر، قد فعل لهم كل هذا الخير بجحود تام. يريدون إعدامه. يمكنك أن ترى شفقة ذلك وتصنيفه. الله لا يسلمه. وهذا بالضبط ما قالوا عن يسوع على الصليب. ولذلك ليس لديهم إيمان، وهو ما يظهر هنا. لا إيمان بالله ولا إيمان بملكهم. الله لا يسلمه. أنا فقط أشعر بالفضول بشأن العريضة، على عكس بعض الالتماسات الأخرى، فهو لا يطلب قتل أعدائه. كما تعلمون، كان العدو يسعى لقتله. ويبدو أن الرثاء توبيخ قوي بمعنى عدم المطالبة بموتهم. هل هذا بسبب هويتهم ولأنهم كانوا جزءا من إسرائيل؟ ما أعرفه يا كودي هو أنه يطلب هزيمتهم. أعتقد أنه ربما يكون هناك بعض الصحة لذلك في مكان آخر من المزامير. إنهم يصلون من أجل موت العدو. من المحتمل أنه لا يطلب موت شعبه. هذا احتمال. أعتقد أنه تعليق مفيد. لذا نعم، من الممكن ألا يقطع كل الطريق، لكننا سنعود إلى ذلك. سنتحدث أكثر عن ذلك عندما نصل إلى هناك. لذا لديك الثقة في الآيات من الثالث إلى السادس. أود أن أقول أن هناك جزئين للثقة. الجزء الأول بيان ثقته بالله. أنت الدرع الذي حولي، وثقته تعبر عن أنني أبكي بصوت عال من أنا، فيجيبني من جبل قدسة. وبعد ذلك كما أفهمه، يؤكد ويثبت ثقته بأنه في خضم المعركة والخطر يذهب للنوم. أعني، هل يمكنك التفكير في أن العالم كله سيقف ضدك؟ ويستلقي وينام. هذا شخص غير عادي. لذا عندما يقول الثقة هذا أنت، أنا، وبالمناسبة يتم استخدام أنا سبع مرات، وهو أمر غير معتاد. لكن على أي حال، لكن أنت، أنا، وأنت الدرع من حولي. وهذا هو درع المشاة الخفيف. وهو لا يعرف من هو الله فحسب، بل إنه الدرع الذي يحيط به، وهو يعرف أيضا من هو، أي أن مجده هو أنه ينتمي إلى الله الحافظ العهد. وهم من جانبه متحدون، مجده هو الذي يمنحه المجد والتقدير الاجتماعي في انتصاره. أنت من يرفع رأسي فوق العدو المتصاعد. وهكذا فهو يعرف من هو، فهو يعلم أنه الملك، لذلك فهو يعلم أن الله سيحميه، فهو يعرف من هو باعتباره ابن الله، فهو يعلم أن الله سيسمع صلاته عندما يصلي وسيكرمه الله ويمجده. لذلك أقول هذا هنا: الثقة بالله. أعتقد عند اختياره أن ثقتنا هي في المسيح. علينا أن نعرف من نحن وأنا وأنت. نحن أبناء الله، ودعاه الله. تر، إذا تحدثنا عن الله كيف يعرف أنه ملك؟ فقلت إنه النبي صموئيل الذي قال أنت الملك. بطريقة أو بأخرى لم يعتبر صموئيل رجلا مجنونا، لقد سمعه كصوت الله وجاء إليه ككلمة الله. كان يعلم في أعماقه أن هذه كلمة الله. أعتقد أن الأمر استغرق قدرا هائلا من الإيمان، وأقصد أن أقول إنه سيخاطر بحياته كلها في هذا الأمر لأن الملك قال ذلك. ثم حدث شيء ما، فنزل عليه روح الله عندما صب عليه الزيت فتغير، فخرج وعمل أعمال الله. الآن يبدو لي أن النقطة المهمة هي أن يسوع كان له صوت يوحنا المعمدان والنبي العظيم من الناحية الإنسانية. لقد حل عليه روح الله، كان لديه صوت الله، كان لديه كل الكتاب المقدس، لقد قام بأعمال الله. وهذا نحن، نحن نعلم أننا أولاد الله لأن كلمة الله جاءت إلينا كما هي الحق، كلمة الله، سمعناها ككلمة الله، نحن نقبلها ككلمة الله، إنها هدية لنا. الإيمان هو الهدية التي تسمعها بهذه الطريقة. روح الله معنا، لقد غيرنا، إنه فينا، إنه يعمل معنا ونعيش بشكل مختلف. نحن نسير على قرع طبول مختلف عن العالم. أعلم أنني مختلف بسبب نعمة الله العاملة معي. ما أريد قوله الآن هو أن الله قد حرك هكذا في قلب داود وحياته كلها، ثم قال: أنا أتركك. إنه يشعر بأنه مهجور، ولكن لكي يصبح ذلك حقيقة سيكون ذلك أمرا شريرا، سيكون ذلك شيطانيا. لقد خاطر بحياته كلها من أجل هذا، ثم قال: آسف، لقد غيرت رأيي وابتعدت عنك. بالنسبة لي سيكون أمرا شيطانيا تقريبا أن تضحي بحياتك بأكملها. لقد تأثرت بالمشاعر الدينية لتعطي حياتك ليسوع، وبعد ذلك عندما تموت يقول الله: آسف، لقد غيرت رأيي ورحلت. سيكون ذلك خطأ، الله لن يفعل ذلك أبدا، لكن من أنا لأقول أن الله مخطئ؟ الأمر فقط أنني أعلم أنه ليس من طبيعته. لن يفعل ذلك أبدا، لن أتركك أبدا، أنا لن أهجرك أبدا، ثق بي. هذا ما يجعلنا، يجعل المسيح مختلفا. صدقني، حتى في الموت أمسك بيدي أثناء المرور به. لذا فهو واثق من ذلك، وحصل على هذه الصورة الرائعة التي يظهر فيها الله ممثلا بالتابوت على قمة الجبل المقدس على ارتفاع 2500 قدم فوق مستوى سطح البحر. وها هو هنا في الوادي المتصدع الأردني على عمق 2500 قدم تحت مستوى سطح البحر. لذا فهو في أدنى نقطة من الأرض حرفيا عندما يؤدي هذه الصلاة، والله في أعلى نظريا كلم تعرفون عن العلم، ليس الأعلى لكنه مصور على أنه الأعلى. لذا ما يقوله هو أن الفضاء لا يشكل فرقا بالنسبة لله. لذلك على الرغم من أنه مصور كما في السماء وأعلى بكثير منا، إلا أنه قريب منا. ويسمع صلاتنا وتدخل صلاتنا بشكل مدهش في حضوره ذاته، وهو يثبت إيمانه الآن في الآيتين الخامسة والسادسة. كما أقول، هو اضطجع وأنا اضطجعت ونمت واستيقظت لأن الرب يعضدني. وفي ملاحظاتك هناك تعليق مفيد هنا قد يفيدك في الصفحة 178 في أسفل الصفحة. وألاحظ أن النوم الآمن بثقة هو أمر فريد من نوعه في الشرق الأدنى القديم. فيقول فرعون لابنه حتى عندما تنام فليحفظ قلبك لأنه ليس لأحد معصم في يوم الضيق. لا تنام أبدا لأنه لا يوجد أحد يقف معك حقا. وهنا ديفيد سوف ينام. يا له من تباين. ويمكنك أن ترى ذلك أنك لا تذهب إلى النوم. هل تذكرون قصة شاول عندما كان يتعقب داود ثم ينام هو وأبنير وداود ومن كان معه؟ على أي حال يسرقونها. عفوا، صوت الطالب يؤاب يوازيا أن تتحدث عن حارسه. لا، لم يكن يؤاب، وكان الأخ الأصغر ليؤاب. على أي حال لقد سرقوا المعسكر بينما هو نائم، فأخذ داود جرته ورمحه. بمعنى آخر إنه يقول لشاول، في يدي حياتك وموتك جرة الماء والرمح. والمذهل هو إظهار ولائه للملك. لقد أعاد لشاول رمحه لأنه يحتاج إليه ليدافع عن نفسه، لكنه لا يعطه جرة الماء ليدعمه. إنها مجرد رائعة للولاء. وكان نائما فتسلل داود إلى المحلة وأخذ منها محن وجرة ماء. وعظمة قلبه تحدث عن عتابه في صلاة الردة، وقال أنه لن يلمس ممسوح الله. هذا هو الإيمان، إيمان هائل من جانبه. هناك شخص آخر، أو كان لدينا في الشعر ششر ذهب إلى النوم وجوهو من فعل ذلك. لذلك حقيقة أنه يستطيع النوم تظهر إيمانا هائلا بالله عندما يكون لديك كل أعدائك من حولك. أعتقد أنني قد أحتاج إلى حبة منومة، لكنه إيمان هائل. أنا فقط أحب ذلك. ثم لدينا الالتماس. أولا وقبل كل شيء، لقد ناقشنا بالفعل كلمة تسليم، ويصبح هذا بعد ذلك أمرا حاسما. لاحظ أنها بدأت بقول العدو لا ينجيه الله، لكنه لا ييأس. لذلك في النهاية يقول أنقذني لأنه حق وإلهي. والآن هنا في صلاة اللعينة عندما يقول اضرب كل أعدائي على الخد، كما أفهم ذلك اجعلهم عزلا. إذا استطاع أن يضرب العدو على خده فليس له دفاعات، فنزع عنهم كل دفاعاتهم واضربهم على خدودهم وأذلهم، لذا فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ومن ناحية أخرى اكسر أسنان الأشرار، لذلك لا يجوز له أن يسيء ويلحق الضرر. لكنني أعتقد أن كودي أوضح نقطة جيدة بأنه لم يصلي حقا من أجل وفاته. لقد قال للتو اجعلهم عزلا وأيضا بدون أي جريمة وقم بتحييدهم فقط. ثم يختم بالحمد والنجاة. هذا هو المفتاح، الخلاص ينتمي إلى أنا. وينتهي بأمنية، بهذا الحس الجماعي، أمنية للشعب، بركتك على شعبك. ونحن ذلك الشعب وبركة داود علينا. وهذا يعني على ما أعتقد أن بركة داود عليك وعلى، وسوف يكرمها الله. يا له من امتياز نحن. ثم يتم تسليمها إلى التذييلات ونحن نفعل الشيء الصحيح. نحن نستخدمها لأنفسنا اليوم ونتعلم الدروس منها. هذا هو المزمور 3. إنها كلمات الله الرائعة، أليس كذلك؟ غني غني غني. حسنا، سوف نستعيد ذلك من صموئيل. نعم، ليس لديك ذلك. نعم، سوف تفوت كل ذلك. ليس لديك السياق الذي هو الإسقاط. إنه مثل الحاجة إلى شيء ما لإسقاط الطمي. أنها حقا يجعل فرقا كبيرا. يمكنك أن ترى كم هو شيطاني عندما تزيل هذه الحروف الفوقية. إنها خسارة فادحة في التفسير. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 14، عريضة المزامير، المزمور 3.